أهلا، هنا صوت الأفكار ومرآة الوعي وضجيج العزلة، ومن هنا أوقد نيران شغفي ليستنير بها وعيك. أنا سهيل وهذا بودكاست نجم سهيل. حياكم الله يا مستمعين، أعود لكم في هذه الحلقة بأفكار وتساؤلات وخواطر شددت كل منها من زاوية مختلفة، وغصت في علم النفس والاجتماع بحثا عن خيوط الإجابة. الأفكار يا صديقي مزيج من العجيب والغريب، المألوف وغير المألوف، تؤثر على عقولنا وعواطفنا بأكثر مما نتخيل، خصوصا عندما يكون أصلها من العقل الباطن، فإننا عندها نتجسد الفكرة ونمارس الفعل ولا يخطر على بالنا صحته من عدمها. وأستهل هذه الحلقة بسؤال قرأته من الكاتب جيمس كلير، مؤلف كتاب Atomic Habits أو العادات الذرية. كم هي نسبة التداخل بين ما تقول أنه مهم بالنسبة لك وما أمضيت عليه انتباهك وطاقتك خلال الشهر الماضي؟ أما الحين يلا نبدأ. الفكرة الأولى، الذهن المضطرب يجعل الوسادة غير مريحة. فلنتخيل لو أن يدك كانت دائمة الحراك، مهما كان سكونك وثباتك فهي الجزء الوحيد من جسمك الذي لا يستطيع التوقف عن التحرك. قد ينتج ذلك أن تتعب عضلات يدك بشدة وتصاب بإصابة عضلية، أو أن تقوم يدك بأفعال لا قدرة لك على التحكم بها، أو أن تضيق بها ذرعا بعد مرور سنوات وتقرر بترها تماما. ولننظر الآن إلى عقلك، أتستطيع فعلا السيطرة على أفكارك؟ أم تجول بك أفكارك إلى حيثيات ترغب بها وأخرى تود لو أن بينك وبينها أمدا بعيدا؟ أتستطيع أن تؤجل أغلب الأفعال المبنية على الانستنت جراتيفيكيشن أو الرغبة في الحصول على المتعة الفورية وتركز على أهدافك وقضاء وقتك بموضوعية؟ أم تجرك الأيام والأسابيع وأنت حبيس ذلك الروتين الذي لم تحدده أنت بل حددته لك الحياة بعد أن تركت لها المجال؟ التفكير الزائد أو الأوفر ثينكينج والتفكير بلا قيمة مضافة إلى يومك مثله كمثل استخدام المنظار لتركيز أشعة الشمس على النبتة رغبة في تسريع عملية نموها، فما هي إلا مسألة وقت لتحترق النبتة أمامك. بينما ما تحتاج له النبتة فعلا أن تهيئ لها جميع العوامل وتتركها في حالتها الطبيعية، عندها فقط ستنمو في أزهى صورة. الفكرة الثانية، كتب أدهم شرقاوي في أحد كتبه، الناس لا يمشون على هذه الأرض إلا في دروب أقدارهم، وهذه الحتمية لن تنفع الإنسان أو تضره، بل ستؤكد لك فقط بأنك إن قررت أن تستيقظ اليوم وتكون أفضل نسخة من نفسك فذلك من قدرك وما كتبه الله لك، وإن قررت أن تستيقظ وتكون كما كنت أو أسوأ فذلك من قدرك وما كتبه الله لك. أنا لست في المقام الذي يسمح لي بأن أستنبط المفاهيم الدينية، ولكن القدر فيه من الخير والشر، ولا يوجد فيه ما يمنع أو يردع الإنسان من أن يحقق ما يريد، كما لا يتضمن أن يبقى الإنسان على ما هو عليه ويوقع اللوم على شيء آخر ما عدا نفسه. ذكرت في أحد الحلقات من قبل أن هناك عدة عدسات يستطيع أن ينظر الفرد منا للآخر من خلالها، وأحدى هذه العدسات هي أن كل إنسان إما a why person or a why not person، أو إما شخص يرد بلما لا أو شخص يرد بلما، وذلك لكل مرة يسمع فيها اقتراحا أو تسنح له الفرصة للقيام بشيء. فهناك الشخص الذي لو عرضت عليه أن يتسلق قمة إيفرست معك لأجابك بلما لا، وشخص لو عرضت عليه أن يحسن حالته المادية لمنفعته الشخصية لرد عليك بقائمة استفسارات ومخاطر لا نهاية لها. فعليا لا بأس بالتساؤل والحذر طالما كان ذلك في سبيل أن يخطو الإنسان دائما إلى الأمام والأعلى، وليس بأن يرد على كل فرصة أو اقتراح بشيء يردعه من القيام به. قيل من قبل أن مخاوف الإنسان إن لم يتم التغلب عليها تصبح حدوده، فلا يستطيع بعد أن تسور عليه من كل اتجاه من أن يتجاوزها وينظر إلى ما ورائها. والأسوأ من هذا أنه قد يظن أن جميع من يعيش بعكس هذا النمط غير قادرين على خلق مثل هذه البيئة الآمنة لأنفسهم، وذلك من خلال التعرف على المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها، أو الزوايا المظلمة والمخيفة للغرفة الضئيلة التي يطلق عليها اسم حياته. الحياة في نظر الإنسان الشجاع أجمل بكثير مما هي عليه في عين الإنسان الخائف أو الضعيف. كما قلت من قبل، الشجاعة لا تعني غياب الخوف، بل تعني الإقدام على الفعل أو مواجهة الأمر على الرغم من الخوف منه. سمعت أحد رواد الأعمال في منطقة سيليكون فالي يذكر في إحدى خطاباته: Do not go where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail. أو لا تذهب حيث قد يؤدي بك الطريق، بل اذهب حيث لا يوجد طريق واترك أثرك الخاص. وخذ يا صديقي المستمع في عين الاعتبار أن هذا من خلال خطاب عاطفي مبني على الاهتمام بالأسرة وجوانب الحياة الأخرى بمثل مستوى الاهتمام بالعمل والتطور، ولكن بشغف. فذكر من خلال هذا مثال أنه يقوم وزوجته يوميا بإيصال ابنتهم إلى المدرسة يوميا، وهم على عجلة كهربائية، ويدونان بعد ذلك ما طرأ على بالهم من أفكار تلك التي قد تساعدهم في مجال المنزل أو حتى في العمل. ونلاحظ في هذا المثال البسيط أن جذر الفكرة الأساسي هو العمل بجد في نطاق شغفك، ومهما عملت في خارج نطاق شغفك فقد تستطيع أن تنجز، ولكن من الصعب عليك أن تبدع. أما عن المسار فلا تخف، واخطو أول خطوة باتجاه ما يجول في ذهنك وما يؤرقك في فراشك، وصب جم تركيزك على Your Circumference of Control أو محيط الأشياء التي تستطيع التحكم بها، واترك جميع ما وراء ذلك يقع في زوايا أخرى مكشوفة بالنسبة لك، ولكن لا تستدعي منك الشعور بالإحباط لعدم قدرتك على التحكم بها.
شوف أنت الآن، قبل شوي لما كنت تمارس هذه الخطيئة ما كنت تشعر، كنت مندمج مع الحدث متصالح مع قيمك المتضاربة عادي، لكن لما تكشف هالمواقف لأنت تنتبه، أوه أنا غلطان، من اللي علمني أنا غلطان؟ اللي أمامي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ المؤمن مرآة أخيه، والعاقل لا يكسر المرآة عندما يرى وجهه غير جيد. مو بذنب المرآة، مرآة وظيفتها أن تظهر لك حقيقتك. ولذلك لاحظ، مرآة، والمرآة لا تأتي إليك، أن تذهب إليها. لذلك ثقافة الإنسان في إصلاح ذاته هو الاستنصاح، أني أستنصحك من أجل إصلاح، الاستنصاح من أجل إصلاح.
الفكرة الثالثة: جميع ما نراه في الحياة من حولنا هو انعكاس لما هو بداخلنا. ولهذا السبب لا يخطر على بالي أنا مثلا أن أقف لأتأمل جمال غروب الشمس في يوم تصفى به الغيوم وينعش فيه الشجر، لأن هذا من طبيعة شخصيتي الحالية، حيث يعمل عقلي بطريقة عملية في أغلب الأحيان، محاولا أن أستفيد من وقتي في أغلب اليوم. ولكن الالتزام بنمط حياة مثل هذا خاطئ، ولأني أدرك الأمر فإني أعمل على تغييره وإضافة تلك اللمسات في حياتي. والتغييرات لا تحصل بجذرية أو في ليلة وضحاها، ولكن ما دام الإنسان واعيا لنمط حياته أو لما يفقده أسلوب حياته الحالي، يكفيه بأن يكون هذا أول خطوة يخطوها في هذا الاتجاه. فتجدني أحيانا أجتمع بمن يملك عقلا يتوق للإبداع ويبحث عن الجمال أكثر مني، وأطلب منه أن يذكرني بجمال ما يراه عندما يلاحظه. فنحن يا صديقي نتيجة عاداتنا، ومهما كان ما عودنا أنفسنا عليه طيبا أم خبيثا فستعود عقولنا من جديد وتجبلنا على السير نحوه. وبذلك يكون الهدف بأن يحيا الإنسان ضمن المنطقة الرمادية خاصته، وهذه المنطقة هي أكثر ما يجب أن نحرص عليه، لأنها السبب والمآل الوحيد الذي يمكن الفرد منا من تفادي مفهوم الأبسولوتزم أو الاستبداد المطلق في الرأي أو في التحكم بالأشياء ضمن نطاق قدرتك، إما لأبيض أو لأسود. ويعود هذا المفهوم للقرن السابع عشر، تحديدا خلال حكم الملك لويس الرابع عشر لفرنسا، وذلك عندما قال I am the state أو أنا الدولة والرئيس.
And it's a noble insurrection against royal authority, and in Auvergne in central France you have people rising up against their lords saying hell with you, we're not going to pay anymore. And when he's a boy, in he hears the crowd shouting outside of the royal palace in Paris, and it scares the hell out of him. And at one time they burst into his bedroom, and he's a little guy. And when royal authority conquers these rebels, the Frondeurs, you don't have to remember any of that, but the Fronde, F-R-N-D-E, one that's good, you know, for cocktail party conversation or something like that, but it's important. He makes them literally, he's a bigger guy then, they literally come and they bow down and they swear allegiance to him in exchange for protection and the recognition of their privileges as nobles, as titled nobles. And so that's really that defining moment in absolute rule. And so what does Louis XIV do? Well, he goes out and builds Versailles.
وقد شهد القرن الماضي أيضا بعض هذه الأمثلة في نازية هتلر وماركسية ستالين. وعند تطبيق مثل هذه الفكرة في حياة الشخص تجده يتوق ويتشدد إما لنعم أو لا، أو يظهر عليه التوتر إن لم يستطع أن يضع هذه الفكرة أو الشخص في أحد المقصورات أو الفئات الموجودة في عقله، وذلك في عملية تدعى بالكومبارتمنتاليزيشن. الفكرة الرابعة شدتني منذ فترة بسيطة أحد الأفكار التي طرحها الدكتور جوردن بيترسون في الحلقة التي استضافه فيها جو روغن، حيث ذكر فيها التالي: خلال نموك هناك مقدار معين منك يموت أيضا، وذلك ليس إلى النقطة التي قد تخسر فيها your system of beliefs أو معتقداتك عن الحياة بصفة عامة، لأن ذلك قد يقضي عليك، ولكن إلى الحد الذي تموت عنده الأفكار الغبية وعديمة الفائدة وتنمو بدلا منها أفكارا جديدة غيرها. فأنت حتى تحافظ على جسدك ونموك بيولوجيا تموت العديد من خلاياك طوال الوقت لتولد مكانها خلايا جديدة أخرى. فالنمو الوحيد غير المقيد هو السرطان، عافانا الله وإياكم منه. أعجبت كثيرا بهذه الفكرة وسار بذلك إلى استنباط مهم، ألا وهو أن الطريقة الوحيدة للنمو والتطور المستمر في الحياة هي بقبول الموت المتكرر لبعض أفكارك وأجزاء من شخصيتك، وألا يحصل ذلك بمحض الصدفة أو خلال سيرك في اتجاه السرب، بل أن تتفرع هذه العملية لعنصرين مهمين: الأول هو أنها دائمة التكرار، والثاني أنها قائمة على الوعي والاختيار. وأذكر تحديدا الوعي لأن سير الإنسان في مساره الخاص لا يعني بالضرورة معرفته أين وجهته، بل أن يعي بأن بقاؤه في مكانه هو الوضع الوحيد غير المقبول. ويخضع هذا الوضع بالطبع للترايلز أند إيررز أو التجارب والأخطاء، حيث تكون هذه الحالة هي الطريق الوحيد لأن يعيش الإنسان تجاربه بكل ما فيها من حيوية واستدعاء للوعي والانتباه. فإن أثر التحديات الصعبة جدا عليك كأثر التحديات السهلة بالضبط، سيفتر منها انتباهك بسرعة وقد تلهيك عنها أبسط الملهيات. لن يجذب عقلك وتركيزك إلا التحديات التي قد تهدم جزئيا ما أنت عليه اليوم لتبني منك ما قد تصبحه في المستقبل. تذكر يا صديقي بأن كما للحياة على الأرض 4 مواسم متغيرة، فلا بد وأن تخوض أنت مثل هذا، بل وربما أكثر. وعليه فلا تحكم على مستوى إنتاجيتك بشكل دائم، فطالما أنت في تطور مستمر احمد الله على ذلك. أعود دائما إلى القاعدة رقم 1 عندما أتحدث عن هذا الأمر، وهي أن تربط نفسك يوميا بأقل قدر من الإنجاز والتطور، ذاك الذي من غير الممكن أن تعجز عن تحقيقه، كقراءة 3 صفحات فقط من القرآن الكريم يوميا، أو من كتابك المفضل، أو المشي لمدة نصف ساعة، أو الاستماع لبودكاست مفيد لمدة 10 دقائق، وغيرها من الأمثلة مما ينطبق على حياتك وهدفك. المهم فعلا هو أن تضيف إلى نفسك شيئا كان ينقصك بالأمس. الفكرة الخامسة: على الفرد منا فعلا التفكير: Are you running towards something or are you running from something؟ هل أنت تركض باتجاه شيء ما أو من شيء ما؟ فأمر كهذا في غاية الجوهرية عندما نتحدث عن نمط الحياة وأهدافنا وبعض ما نحلم به. عادة ما يحلم الإنسان أو يرغب في حياته ب3 أشياء عامة، وهي health, wealth and fame، أو الصحة والمال والشهرة. وهذا stereotypical أو نمط تفكيري اعتدنا عليه، أن تنتظر علاوتك القادمة بفارغ الصبر، أو استقلالك المادي وأن تجوب أنحاء العالم، أو أن تكون مشهورا على أي مستوى بناء على شغفك أو مميزاتك فتكسب بذلك مدح فلان وتقدير أخاه. أعود بكم الآن إلى الفكرة الرئيسية: أتركض إلى شيء ما أو أتركض من شيء ما؟ جرب يا صديقي أن تعكس الآية وأن تتصور ما قد تكون عليه حياتك بعد 3 أعوام من الآن إن عشت الحياة بأسوأ أو أقل ما يمكنك أن تفعله. تصور ذلك. هذا ما قام به الدكتور جوردن بيترسون للصف الذي يدرسه في الجامعة. طلب أن يكتب جميع الطلاب مقالين بناء على عدة أسئلة. فيكتب الطالب في المقال الأول ما قد يصل إليه إن عاش حياته بأفضل ما يستطيع القيام به، وأن يكتب في الثاني عكس ذلك تماما. ويشمل ذلك جميع العناصر الرئيسية في حياة الإنسان، كالتخصص الدراسي والعمل وانغماسه في الحياة الاجتماعية ونوع أصدقائه وطريقة قضائه لوقت فراغه وغيرها الكثير. وهنا فإني عندما أسألك إن كنت تركض من شيء ما، فجرب أن تركض من أسوأ نسخة منك في المستقبل، تلك التي قررت فيها أن تتهاون يوميا عن الدراسة بجد والعمل بإخلاص وبر والديك واختيار الصحبة الصالحة والتزامك بنظامك الرياضي وقراءة الكتب. كيف تتصور تلك النسخة من حياتك؟ يذكر الدكتور جوردن بيترسون أنه بناء على الدراسات التي قام بها وفريقه أن هذه الطريقة أثبتت فعاليتها في نجاح الفرد وتطوره أكثر من سعيه لتحقيق مفهوم النجاح بالنسبة له، حيث يتمثل النجاح في هذه الحالة في A semi-utopian life with flakes of prosperity، أو أن تكون حياته كطبق من شبه المثالية تنثر عليه نكهة الازدهار. فلا يطمح بذلك أن يعيش في المدينة الفاضلة التي حلم بها أفلاطون، ولكن بقدر ما أقل منها، ذلك القدر الذي عجز أن يحدده صاحب الحلم بنفسه أساسا.
Freedom comes when you master something, when you know something so well, when you have developed such a powerful skill that now you can improvise. Now you are free to think because you have so many, the soil is so rich with experience and skills that your mind is free to make all kinds of great associations. The great chess master, Bobby Fischer, he could do moves that people had never seen before. And that's not easy because in chess, you've seen everything before. He had absorbed so many patterns of chess in such a short time because he was a child prodigy that he could think in an instant of a move. He could see 5 moves, 10 moves, 20 moves ahead of what was going to happen on that board. And in seeing that far in advance, he could make a move that would completely shock and startle his opponent. That was the freedom that came from the deep immersion, from the tedious hours of practice.
صديقي, are you being busy or productive? أو هل أنت مشغول فقط أم تنتج شيئا ما؟ نسمع في أغلب الأحيان كلمة ما عندي وقت أو سامحني والله مشغول، ولكن الانشغال بحد ذاته ليس معيارا للنجاح، وإنما لا يتفوق فعلا إلا على الملل ووقت الفراغ. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. تخيل معي الهرم الآتي، يرتكز أساسه على وعيك بنفسك، ويأتي بعده معرفتك عن شغفك ومميزاتك، وتليه أهدافك وطموحاتك في سياق الشغف، ويكون أعلى حجر فيه هو إعادة نظرك وضبطك لبعض الزوايا من باب الصيانة المستمرة. ولنطلق على هذا الهرم هرمي أنا. هذا الهرم الذي إن أمليت فراغاته بأجوبة دقيقة عن وضع حياتك الحالي، قد يفهم أي من يقرأه ما تصبو إليه الآن وبوضوح. الهرم الذي كلما نظرت إليه كلما باتت وجهتك واضحة تماما أمامك. المستقبل يا صديقي judgmental father، أو كالأب الذي يطلق الأحكام عليك. والأب هنا استعارة مجازية للنظام أو الأوردر بشكل عام، فيكون فيه في هذه الحالة مستقبلك في محل ذات نفوذ أو سلطة عليك. لا تجرؤ أن تجادله، فإن انتقدك فهو على حق، وإن امتدحك فهو على حق. مستقبلك هو عاقبة جميع ما أنت عليه اليوم، أنشطتك، أفكارك، هواياتك، عاداتك، تقلبات مزاجك، وكل ما هو أنت. فاحرص كل الحرص أن تصل إليه وتسمع منه من المدح ما يرضيك، لا من الذم ما يؤذيك. وافهم بأنه إن لم تكن على استعداد بأن تترك الأمور الصغيرة لتسوء أو تخطئ، لن تحصل على فرصة لتحقيق الأشياء الكبيرة في حياتك. وإن لم يكن العالم الذي تعيشه الآن كما تريد، فقد حان الوقت لتفحص قيمك من جديد. يذكر الفيلسوف الروماني سينيكا: It is not because things are difficult that we do not dare. it is because we do not dare that things are difficult. أو أنه ليس لصعوبة الأمور أننا لا نجرؤ على فعلها، بل لأننا لا نجرؤ أساسا فهي صعبة. من قال أنه من المفترض أن تكون رحلتك في هذه الحياة رحلة هينة وميسرة، رحلة تخلو من العناء والجلد؟ في هذه الحياة يا صديقي لا فائدة من لعبك لدور الضحية، ولا مجال للمخرجات المؤكدة. قد تركلنا الحياة أو تلكمنا وتحصرنا مرارا وتكرارا في زواياها، ولكن ليس ذلك بالمهم. أتذكر جميع ما تمنيته قبل أن تنام في الليلة الماضية؟ هل تستطيع القول بأنك مستعد وقادر على تلقيه الآن؟ ربما لو حصلت الآن على تلك الوظيفة لما أجدت القيام بها، وجميع ما تمر به الآن يهيئك لأداء مهامها بإبداع. ولربما معرفتك في إدارة أموالك أو ما يسمى بالفاينانشال ليترسي هي في أول لحظات نموها، ولو حصلت على ذلك المبلغ الذي تتمناه لفشلت في إدارته. بدلا من أن تسهو وتتوه في أمنياتك ومستقبلك، اعمل الآن على تطوير نفسك في جميع النواحي التي تهمك، وبذلك تكون على أهب استعداد مهما كانت المخرجات والعواقب. وتذكر كلام جلال الدين الرومي حين قال أن الجرح هو الثغرة الوحيدة التي ينفذ منها النور إلى أعماقك. شكرا وفي أمان الله.